الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله: يحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أرسله، لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت: الشيخ لم يفصل، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ، فإن يقن كالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتمد، ورسم منقطعا عن رجل، وفي الأصول نعته بالمرسل، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. كنا ذكرنا في الأسبوع الماضي تعريف الحديث المرسل واختلاف أهل العلم في تعريفه، فمنهم من قيده بالتابعي الكبير، ومنهم من قال هو رواية التابعي أيا كان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ومنهم من جعل المرسل والمنقطع بمعنى واحد. وقلنا إن هذا يكثر في استعمال العلماء، بالذات في طبقة التابعين في روايتهم عن الصحابة، كما هو ظاهر من كتاب المراسيل لابن أبي حاتم والكتب التي ألفت بعده على منواله كجامع التحصيل وتحفة التحصيل وأمثال هذه الكتب، وهو موجود أيضا في كتب الرجال كرجال الكتب الستة: تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، كلهم يعنون بهذه المسألة. وأتينا للكلام على احتجاج أهل المرسل، وقلنا إنهم على الإجمال ينقسمون إلى ثلاثة مذاهب. فالمذهب الأول هو مذهب جمهور أهل الحديث، وهو رد الحديث المرسل وعليكم السلام. والمذهب الثاني وهو مذهب جمهور الفقهاء وعلى رأسهم الإمامان مالك وأبو حنيفة، وهؤلاء يحتجون بالحديث المرسل. والمذهب الثالث هو مذهب الإمام الشافعي، وهو الذي سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى. هذه المذاهب بهذه الصفة وعلى هذا الإطلاق هي أشهر المذاهب، إلا أن هناك فروع تتفرع عن هذه الأقوال، مثل الكلام في مرسل الصحابي، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في البيت الأخير من هذه الأبيات. هناك أيضا بعض التفصيلات الأخرى، مثل الجهالة، جهالة الصحابي، وهل يعد الحديث بهذه الصفة مرسلا أو لا، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. الكلام الآن على مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهما الله، وهذا أشرنا إليه في الأسبوع الماضي، وقلنا إنهما احتج بالحديث المرسل، ولكن يبقى التفصيل في هذه القضية: هل يحتجان بالحديث المرسل ولو عارضه متصل، أو في حال الاحتياج إليه حينما لا يكون في الباب غيره؟ حقيقة أن هذا التفصيل لم أجد على وجه السرعة ما يشفي الغليل فيه، بل وجدت هناك بعض التساؤلات التي قد ترد مثلا في كلام الحافظ العراقي في شرحه، أو في كلام الحافظ بن حجر. ويمكن لو أن الإنسان نظر في التطبيقات، تطبيقات من الأحاديث، يمكن يرى منهجا واضحا في مثل هذه القضية، أو توسع في كتب الأصول التي ناقشت الحديث المرسل، وبالذات عند هؤلاء الأئمة، يمكن يجد تفصيلا في هذا. أما أنا فلم أقف على شيء يشفي الغليل، يؤكد أن هذين الإمامين عليكم السلام يحتجان بالحديث المرسل في حال معارضته للمتصل، أو هل لهما تفسير فيه من حيث الحاجة أو لا. إن وقف أحد منكم على كلامي في هذا فالسائل يفهم الجميع إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو أحد المذاهب في قوله واحتج مالك كذا النعمان. النعمان هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت وتابعوهما به ودان. ورده جماهر المفقادي يعني جماهر أهل الحديث والسبب من جهل بالساقط في الإسناد, وهذا تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي وقلنا إن الساقط في الإسناد إما أن يكون صحابيا أو لا, فإن كان غير صحابي فقد يكون ثقة أو لا, وهكذا ذكرنا أنه من حيث الجواز الأصلي إلى ما لا نهاية, ومن حيث الواقع أكثر ما وجد ستة رواة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال بعد هذا وصاحب التمهيد عنه النقلة, صاحب التمهيد والحافظ ابن عبد البر رحمه الله, ومسلم صدر الكتاب وأسله أي مسلم في مقدمة كتابه ذكر هذا القول, ومسلم فيما ذكره حكاه عن شخص آخر لكنه لم يتعقبه, فدل هذا على أنه أقره في كلامه هذا حينما قال والمرسل في قولنا وقول عامة أهل العلم ليس بحجة. وهذا حقيقة مما يمكن أن يرد به على ابن جرير الطبري رحمه الله الذي ادعى الإجماع على قبول الحديث المرسل بالذات في طبقة التابعين والطبقات العليا, وهذا الكلام ضعيف بمرة, فالصحابة والتابعون ومن جاء بعد ذلك كلهم كانوا لا يحتجون بالحديث المرسل كما هو واضح من الآثار التي نقلت عنهم في مثل هذا الموضوع. كلام ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم واضح في هذه القضية, لم يكونوا يسألون عن الإسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فانظروا إلى أهل السنة فيقبل حديثهم وانظروا إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. حادثة ابن عباس مع بشير بن سعد العدوي تدل على أنه لم يقبل مراسيل بشير بن سعد, أخذ ينوي عنقه عنه ها هنا وها هنا. كلام الزهري قاتلك الله ابن أبي طروة لا تسرد لنا حديثك, وأهل الشام ما بالكم تأتينا حديث من عندكم ليس لها خطم ولا أزمة. شعبة ابن الحجاج حينما فتشت الأسانيد وشدد على الرواة وهم لقي أناسا من التابعين كثر كأبي إسحاق السبيعي وحسادة وغيرهم, وشدد عليهم في قضية الاتصال مع العلم أنهم يروون عن أناس لقوهم, ولكن يشدد عليهم في هل سمعوا منهم أو لا. كل هذا يدل على أن الأمر ليس كما ادعاه ابن جرير الطبري, بل لنا أن نعكس القضية ونقول ابن جرير أعطنا من الذي احتج بالمرسل من أهل العلم, سموا لنا رجالكم من الذي قال هذا. إذا كان سمى مالكا وأبا حنيفة وهؤلاء قلنا هذا نحن نسميهم أيضا, نحن ذكرنا مخالفتهم في هذا, ولكن قول أهل الحديث يخالف هذا. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله, قلت الشيخ لم يفصلي. الآن بدأ في قول الشافعي رحمه الله, فيقول إذا كان الحديث المرسل صح لنا مخرجه بأي شيء, قال بحديث مسند أو بمرسل آخر لكن يرويه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. بعد ذلك قلت الشيخ لم يفصل, يقصد بالصلاح, يقول انه لم يفصل في هذا الكلام الذي هو كلام الشافعي. التفصيل في هذا ان الشافعي رحمه الله نظرا للحديث المرسل ولكلام الائمه كمالك وابي حنيفه والتطبيقات التي جرت من قبل الحنفيه في بعض الاحاديث, فبفاقد نظره رحمة الله عليه وجد أن الحديث المرسل يقع فيه خلل كثير. والشافعي له مناظرات مع الحنفية في بعض المسائل ومن تلك المناظرات التي وقعت بينه وبينهم والخلاف الذي جرى بينهم في حديث يسمى أو اشتهر عند الفقهاء وعند أهل الحديث أيضا بحديث القهقهة. حديث القهقهة يرويه أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي يقول إن رجلا دخل إن رجلا أعمى دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة وفي المسجد حفرة فوقع ذلك الأعمى في تلك الحفرة فضحك بعض الصحابة الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين ضحكوا بإعادة الوضوء والصلاة. هذا إذن حديث يترتب عليه حكم وهو إعادة الوضوء. وأما إعادة الصلاة فيمكن يكون هناك يعني وجهة نظر مقدرة في هذا، لكن أما إعادة الوضوء فهي مسألة تحتاج إلى دليل قوي تشد به اليد. الشافعي رحمه الله نقد هذا الحديث، قال هذا حديث مرسل، قالوا قد روي من غير وجه. ما هي هذه الوجوه التي روي بها هذا الحديث؟ قالوا إنه ورد مرسلا من حديث الزهري ومن حديث الحسن البصري ومن حديث أبي هاشم الرماني وغير هؤلاء. يعني من أراد أن يطلع على طرق هذا الحديث يراجع تخريج الزهري تمثل الراية، فإنه أسهب في تخريج هذا الحديث. لكن المقصود الإشارة هم للسبب الذي جعل الشافعي رحمه الله يسترد هذه الشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى على التفصيل من خلال هذا المثال الذي حصل فيه الخلاف. نظر الشافعي رحمه الله نظرة ثاقبة في هذه الطرق التي ذكروها لهذا الحديث، وإذا الحديث كيفما دار فإنه يرجع إلى أبي العالي رفيع بن مهران الرياحي، فكل هذه الطرق تصب في أبي العالية. فالحسن البصري مثلا حينما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخشى لنفسر أبو هاشم الرماني، فقال أنا حدثت به الحسن البصري عن أبي العالية. فتبين أن الحسن البصري يرويه عن أبي هاشم الرماني عن أبي العالية، فرجعنا للمرسل الأول ابن أخ الزهري كشف لنا رواية الزهري فقال إنه وجد في كتاب عمه أنه يروي هذا الحديث عن سليمان بن أرقم عن الحسن البصري. السلام. سليمان بن أرقم هذا الذي روى عنه الزهري هذا الحديث مسروق الحديث، ومع ذلك هو يروي عن الحسن البصري، وعرفنا أن الحسن البصري يروي عن أبي هاشم الرماني وأبو هاشم يرويه عن أبي العالية. فالحديث كيفما دار فطرقه تدور على أبي العالية. لذلك الشافعي رحمه الله اشترط هذه الشروط ليمنع من مثل هذا التعدد المزعوم، ويجعل الطرق التي يمكن أن يتطوع بها الحديث طرقا لا يمكن أن تحوم حول مخرج واحد مثل مخرج هذا الحديث وهو أبو العالية الرياحي. لذلك ذهب الشافعي إلى اشتراط شرطين، الشرط الأول في رؤية الراوي المرسل، والشرط الثاني في الحديث المرسل. الشرط الذي في الراوي المرسل ينقسم إلى هذه الأقسام: أولا أن يكون هذا الراوي من كبار التابعين، ومثل بسعيد بن المسيب. الشافعي رحمه الله يقوم مراسيل سعيد بن المسيب بالشروط التي ذكرها، بمعنى أن أواصف وصغار التابعين وبالذات صغار التابعين لا يقبل الشافعي مراسيلهم ولا تتقوى عنده مهما حصل لها من هذه الشروط التي ذكرها. مثل لصغار التابعين مثل الزهري، قتادة، أبي حازم الذي هو سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد، وليس سلمان الأشعري الذي يروي عن أبي هريرة، سلمان الأشعري الذي يروي عن أبي هريرة لا من أواسط التابعين يعني ليس نصف هؤلاء. أنا أسلم ما باله؟ فإذا في سؤال وجد بالتأكيد بس فمثل هؤلاء التابعين الذين هم لم يلقوا إلا الواحد والاثنين وبالذات الصحابة الذين تأخرت وفياتهم، هؤلاء هم الذين لا يقبل العلماء مراسيلهم بسبب أن معظم هذه المراسيل ستكون مروية عن تابعين وليست عن صحابة. الزهري هناك من اعترض على إراده في صغار التابعين بحكم أن الزهري له رواية عن أكثر من 10 من الصحابة على خلاف في ذلك من قال 12، ولكن يبدو أن الذين يصح أو تصح له عنهم رواية 10 من الصحابة، وأما المختلف فيهم فيمكن أن يكون الخلاف مؤثرا في تلك الرواية. على كل حال الزهري حتى وإن كان روى عن 10 من الصحابة إلا أن مراسيله كما يتضح من مطالعة ترجمته ومن كلام أهل العلم في ترجمته أن مراسيله رديئة، والسبب أن الزهري مكثر من الحديث وإذا كان عنده إسناد يصيح به فلا يرسل إلا شيئا ليس له عنده فيه إسناد، وهذا الذي ليس للزهري فيه إسناد معنى ذلك أن الشك يحوم حوله، لأن الزهري ممن جمع الحديث ومن مخارج الرواية يعد هو أكثر التابعين رواية للحديث، ففي الأعم الأغلب أنه لا يرسل إلا شيئا لا تجد له مخرجا صحيحا سليما. إذن الشرط الأول عند الشافعي في الراوي المرسل أن يكون من كبار التابعين، وأنا أقول إن هذا الشرط جيد جدا، ونسأل جل وعلا أن يتغمد الشافعي برحمته، فإن هذه الشروط التي اشترطها فمنا عن شنفة وذكاء وصبر للأحاديث التي تنتقد بتلك الانتقادات التي تؤثر على صحتها. الشرط الثاني في الراوي المرسل نفسه إذا روى الحديث وشاركه الحفاظ المأمونين في رواية ذلك الحديث لم يخالفوه، لكن هل هذا الشرط مختص بالحديث نفسه الذي تراد تقويته أو على العموم؟ هذا أيضا مما لم أجد ما يشفي الغليل فيه، لكن ظاهر السميع العراقي والحافظ بن حجر أنهما أيضا توقفا في هذا، يعني لم يجد جوابا هل المقصود ذلك الحديث نفسه الذي يتكلم عنه الشافعي والذي نقاش حوله، أو هي قاعدة يسار عليها في الراوي الذي يمكن أن يقبل مرسله؟ فإن كانت قاعدة يسار عليها في الراوي الذي يقبل مرسله فمعنى ذلك أن هذا وصف لقوة الضبط، بمعنى أن هذا التابعي الكبير لابد أن يكون ضابطا. كيف نعرف ضبط الراوي؟ بمشاركة الحفاظ المأمونين له ثم النظر هل يوافقه في معظم الروايات أو هناك مخالفة؟ إن كان هناك مخالفة نزل في حجم تلك المخالفة، إن كانت المخالفة كثيرة فهذه المخالفة تنم عن قلة حفظ وعدم ضبط، وإن كانت يسيرة فالوسير يغتفر دائما كما هو معلوم. لكن إن كان الشافعي رحمه الله يصرف هذا الشرط في الحديث نفسه الذي الكلام عليه، أي حديث يمكن أن تطبق عليه هذه الشروط، فالحقيقة أن هذا شرط صعب. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن الشافعي يشترط في هذا الحديث أن يكون مختلفا فيه، فهذا الراوي يرسله ورواة آخرون يصلونه كما في الشرط الآتي في الحديث المرسل، أو يكون هذا التابعي قد شاركه تابعون آخرون فأرسله مثل ما أرسله هو في هذه الرواية، لكن هذه المشاركة لا بد أن تكون مرتبطة بشيخ الذي هو مخرج الحديث، فإذا لم يكن المخرج متحدا فكيف نقول إنهم خالفوه؟ لا نستطيع أن نحمله هو تبعة هذه المخالفة. فالحقيقة أن هذا الشرط من الشافعي إن حملناه على الراوي نفسه فهذا أخر، فهو شرط لا بأس به وجيد، لكن إن حملناه على الحديث نفسه فالمسألة تحتاج إلى تجربة وعليها تساؤلات كثيرة، ولا أجد جوابا عليها. فالذي يظهر أن الشافعي يشترطه في الراوي نفسه وليس في الحديث الذي الكلام عنه، هذا الذي يظهر، لأننا لو ذهبنا نتساءل تلك التساؤلات على الحديث نفسه لكان هناك شيء من عدم الوضوح، ولا أظن الشافعي رحمه الله يقصد هذا، لأن شروطه هذه تدل على خبرة جيدة بالطرق، فلا أظنه يقول هذا القول، والعلم عند الله تعالى. إذن هذا هو الشرط الثاني، إذا شاركوا الحفاظ المأمونون الثقات في الرواية لم يخالفوه. هناك شرط ثالث الذي أذكره في إذا كان أحد منكم يذكره في الراوي المرسل، نعم، أن يكون من كبار التابعين. نعم، الشرط الثالث فيه إذا سمى شيوخه لم يسمى مجروحا، بمعنى أن لا يكون هذا التابعي الكبير الذي إذا شارك الحفاظ المأمونون الثقات لم يخالفوه لا يكون أيضا يأخذ عن أناس المجروحين. إن كان له شيوخ ضعفاء فالشافعي لا يقبل مراتيل هذا الصنف من الناس، حتى وإن كان من كبار التابعين، حتى وإن كان ثقة في نفسه. فهذا شرط ثالث، وهو شرط مهم لأنه يرتبط الآن بالشروط المذكورة في الفرع الثاني، وهو الحديث المرسل نفسه. إذن هذه الشروط التي في الفرع الأول وهو الراوي المرسل. الفرع الثاني وهو الحديث نفسه اشترط فيه الشافعي رحمه الله عدة شروط. قال: أول الشروط أن يرد الحديث موصولا من وجه آخر، مسندا من وجه آخر. إذن ينبغي أن يكون هذا الحديث من طريق هذا الراوي التابعي الكبير الذي بهذه الصفة مرسلا، ثم يرد مسندا أي متصلا من وجه آخر. هنا وقع أيضا خلاف في فهم عبارة الشافعي، قيل لا فائدة هذا الشرط، فالعبرة بالمتصل، المتصل إذا سيكون صحيحا فالحديث صحيح، فإذا لا فائدة من هذه الشروط كلها البتة. الشافعي رحمه الله لم يفسر عن مراده بهذا، لكن أهل العلم وبالذات الحافظ بن حجر ويقول إنني كنت فخورا بهذا القول وظننت أني لم أسبق إليه، فوجدت أن الفخر الرازي سبقني إليه. ما هو؟ قال إن الشافعي يقصد بهذا الشرط أن يكون المسند هذا ضعيف الإسناد، أما لو كان متصلا صحيحا فلا، الكلام ليس من هذا الوجه الذي يتحدث عنه، إنما إذا كان المسند ضعيفا فإنه يعبد هذا المرسل لكن بذات الشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذن أول الشروط في الحديث المرسل أن يرد مسندا من وجه آخر ولو ضعيفا، إذا نستطيع أن نقول ولو كان ضعيفا حتى يتضح الأمر في هذا الشرط. طيب، إن لم نجد الحديث المرسل هذا مسندا من وجه آخر، قال يمكن أن نتنزل ونقبله إذا كان مرسلا، لكن بشرط أن يكون الذي أرسله لا يشترك مع صاحب المرسل الأول في الشيوخ، أن يأخذ عن غير شيوخ المرسل الأول. إن كان يشتركان في بعض الشيوخ فالشافعي لا يقبل هذا العابد، لا يقبل هذا الطريق الذي يطور المرسل الأول. لماذا؟ قال الاحتمال أن يتحد مخرج هذين الحديثين ويكون مخرجهما واحدا، مثل ماذا؟ أحسن، مثل حديث القعقاع. قال لأننا وجدنا أن هؤلاء الذين تعددت طرقهم تعدد طرقهم كلهم يرجعون إلى هذه العالية، فبشرط أن لا يكون المرسل أخذ عن شيوخ المرسل الأول. هذا شرط مهم، والشافعي إنما جعله بسبب حديث القعقاع كما قلنا. طيب، إذا كان هذا المرسل موجودا ولكن لم نجد له عارضا لا مسندا من وجه آخر ولا مرسلا بهذا الشرط الذي اشترطه الشافعي. فما الحل؟ قال يمكن أن يعتبر بأمر آخر. ما هو؟ ظهر القرآن. هذا شرط متأخر. أي نعم بأقوال الصحابة، لكن بشرط أن لا يرد بينهم خلاف. فإذا عبده أقوال الصحابة وليس بينهم خلاف في ذلك، فالشافعي يقوي حديث المرسل بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. لا شك أن هذا شرط دون الشرطين الأولين، يعني هذا من باب التنزل من الشافعي رحمه الله في التقية. إن لم نجد أقوالا للصحابة تعبد المرسل الأول، فما الحل؟ قال جريان العمل. جريان العمل إذا كان جرى عليه عمل الأمة التابعون وما من قبلهم، يعني العمل جار على وفقه، فهذا يمكن أن يجعله الشافعي أيضا عاضدا للمرسل الأول. إن لم يكن قال يكتفى بظاهر القرآن، يعني إذا كان ظاهر القرآن يدل على ما دل عليه هذا الحديث المرسل فيمكن أيضا أن يعتبر. هذه تقريبا مجمل الشروط التي ذكرها الشافعي، ومع هذا كله فإنه احترز بعبارة بعد هذا، قال إن عارضه متصل صحيح قدمنا المتصل حتى لو توفرت هذه الشروط كلها، مما يدل على أنه حتى وإن تقوى بهذه الأمور التي ذكرها الشافعي لا يزال في النفس من قوة ذلك الحديث شيء، بحيث لو عارضه حديث متصل صحيح فإن الشافعي يقدم ذلك الحديث على هذا المرسل الذي تقوى بهذه الشروط التي ذكرها. هذا مجمل شروط الشافعي رحمه الله، وهي التي قصدها الناظم بقوله لكن إذا صح لنا مخرجه، عرفنا صحة المخرج معي بأي شيء؟ قال بمسند أو مرسل يخرجه. المسند عرفنا أنه إذا اعتبر المرسل برواية المسندة أي متصلة من وجه آخر، إن لم تكن مسندة فبمرسل أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول، إن هذا هو شرط الشافعي في الحديث المرسل أن يكون رجال هذا يختلفون عن رجال ذاك. قال نقبله. قلت الشيخ لم يفصل، أي لم يفصل هذا التفصيل الذي جاء عن الشافعي رحمه الله. والشافعي بالكبال قيد، يعني يقول أن التفصيل الذي لم يذكره ابن الصلاح هو أن الشافعي رحمه الله حينما قال هذا القول قيد هذا المرسل بكبار التابعين، والشرط الثاني ومن روى عن الثقات أبدا، أي لابد أن يكون لا يروي عن المجروحين، أما إذا كان له شيوخ مجروحون فهذا لا يقبله الشافعي. ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص رأسي، إذن هذا هو المقصود بقوله إذا شارك الحفاظ الثقات المأمونين لم يخالفوه، المخالفة هي المعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها، أما إذا كانت المخالفة إنما هي بنقص ألفاظ فهذا لا يؤثر عند الشافعي، لأن نقص اللفظ ليس مخالفة وإنما هو ضعف في الحفظ ذلك الذي نقص. فإن يكن فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتمد، يعني هذا الكلام اللي قلت لكم إذا اعترض على كلام الشافعي لماذا تقوي حديث المرسل بالمسند، فالمسند هو المعتمد، لماذا تصرف هذا الشرط؟ فالحافظ العراقي يقول فقل دليلان به يعتمد، فقل هذان دليلان يعتمد المرسل بهنا، يعني بهذا الطريق المرسل وفي مجيئه مسندا من وجه آخر. لكن هل الشافعي هل الحافظ العراقي يقصد بقوله دليلان به يعتمد أن المسند الذي من وجه الذي عرض هذا الحديث المرسل يمكن أن يكون ضعيفا؟ أنا ما وجدت العراقي نص على هذا، لكن الذي نص عليه هو الحافظ بن حجر، كما قلت لكم استخر بكونه لم يسبق إليه إلى أن قال، ثم وجدت بشكر الرازي وسبقني إلى هذا القول، فهذا يدل على أن الحافظ العراقي لم يقل به، فهو شيخ الحافظ بن حجر. ورسم منقطعا عن رجلي وفي الأصول نأته بالمرسل. هذه نقلة أخرى في مسألة أخرى، وهي أن عندنا بعض الأحاديث التي تأتي من رواية صحابة لم يسنوا، ومن التوافق العجيب أن الحديث الذي سنأخذه اليوم في بلوغ المرام من أحسن الأمثلة على هذا الكلام، وهو حديث الرجل الذي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو المرأة أو الرجل بفضل المرأة والاغتسال جميعا. والسبب الذي جعلهم ينظرون هذا البيت ورسم منقطعا عن رجل وفي الأصول نعته بالمرسل، أن أشهر من تكلم في هذا هو الحافظ البيهقي، وعن هذا الحديث بالذات، عن حديث الرجل الذي روى هذا الحديث قال إنه مرسل أو شبيه بالمرسل، وانتقد البيهقي على عبارته هذه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن عندنا صورة، وهي إذا كان الصحابي مبهما وروى عنه تابعي، فبعضهم يقول إن هذا الإسناد الذي بهذه الصفة يكون مرسلا، وممن ذهب إلى هذا الحافظ البيهقي، إلا أنه وجد الحافظ البيهقي عنده شيء من الاضطراب في هذه القضية، فأحيانا إذا جاءه الحديث الذي فيه صحابي لم يسمى قال الصحابة كلهم عدول واحتج بالحديث، وأحيانا يقول هو مرسل أو شبيه بالمرسل سيعله بجهالة هذا الصحابي، وأحيانا يمشي على طريقة أهل الحديث التي سأذكرها. ما هي طريقة أهل الحديث؟ يقولون هذا الرجل الذي لم يسمى من الصحابة يخام الظن إذا أبهم حول كل الصحابي، والصحابة نعرف أن منهم من تقدمت وفاته ومنهم من تأخرت، سننظر في هذا التابعي الذي روى عنه، فإن كان صرح بسماعه لذلك الحديث من هذا الرجل الذي أبهمه فالسند صحيح والصحابة كلهم عدول. أما إذا عن فهنا يقع الإشكال، إذا لم يصرح بالسماع من ذلك الصحابي المبهم هنا يقع الإشكال. كيف؟ قالوا لأن الظن يحوم حول جميع الصحابة الذين تقدمت وفاتهم والذين تأخرت، فلا نستطيع أن نقول إن هذا المبهم هو أبا بكر هو أبو بكر أو أنس بن مالك، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون من بين الاثنين، وهم عدد كثير كلهم توفوا بين وفاة أبي بكر وبين وفاة أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلم يصرح ولم يتبين لنا أنه روى عن رجل سمع منه حتى وإن لم يكن مدلسا، فالإرسال شيء والتدليس شيء آخر. وممن ذهب إلى هذا جمع الأئمة ومنهم أثور عن الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنه يمكن أن يلتبس بصورة أخرى سيرد الكلام عليها في مناقشة الحديث المعنعن والمؤنن إن شاء الله تعالى. لكن أنا أتصور أن المسألة واضحة بشكل جلي من هذه الحيثية، فهذا الرجل لم يثبت عندنا لقاؤه لهذا التابعي، لم يثبت عندنا لقاؤه لهذا الرجل الذي أبهمه، وما دام أنه لم يثبت لقاؤه فالأمر عندنا ينبغي التوقف فيه، وبلا شك أن هذا على طريقة البخاري واضح، وأظنه أيضا يجري حتى على طريقة مسلم، لأن مسلما حينما قبل الإسناد المعنعن جعل قيدا وهو احتمال اللقي، وهنا ليس عندنا ما يدل على احتمال اللقي، الاحتمال أن يكون هذا التابعي رواه عن صحابي لم يدركه، وهذه المسألة واضحة وجلية. لذلك يقول ورسم منقطعا عن رجلي وفي الأصول نأته بالمرسل. في الأصول يقصد الكلام الذي أشرنا إليه سابقا يعني مثل المراسيل لابن أبي حاتم وما إلى ذلك يسمونه مرسلا، وهو حقيقة من نوع الانقطاع. والاختلاف إنما هو اختلاف لفظي لا ينبني عليه إطلاقا أي إشكال، سواء قلنا عنه إنه منقطع أو قلنا عنه إنه مرسل، فالأمر سيان، هو اختلاف في اللفظ لا غير. فالمرسل الذي بهذه الصفة هو منقطع في حقيقة الأمر، يعني هذا التابعي حينما يروي عن صحابي لم يلقه لم يدركه فهو منقطع، لا بد أن يكون بينهما واسطة، فالإسناد منقطع بلا شك، سواء سميناه مرسلا أو سميناه منقطعا فالنتيجة واحدة. إلا أننا حينما نقول إنه يمكن أن يعبر عنه بالمرسل بسبب استعمال عند كثير من الأئمة السابقين، وهذا كما قلت موجود بكثرة في كتب المراسيل وكتب الرجال حينما يقولون فلان عن فلان مرسل، مثلا بعضهم يقول الحسن البصري عن أبي هريرة مرسل، الحسن البصري عن عمران بن حصين مرسل. فالحسن البصري ليس يروي حديثا هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال انه مرسل اصطلاحي، لا، انما يروي عن صحابي، مقصودهم بالمرسل هنا اي منقطع، يعني لم يدركه او لم يسمع منه. البيت الاخير في مناقشه مرسل الصحابي، اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. فمراسيل الصحابه رضي الله تعالى عنهم اختلف بعض اهل العلم فيهم اختلافا نستطيع ان نفهمه اذا فهمنا طبقات الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فعندنا الصحابه يمكن ان نقسمهم الى اربعه او خمسه اقسام. فالقسم الاول هم كبار الصحابه جدا الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الحديث عنه، ومعظم أحاديثهم إنما هي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بلا شك يدخل فيه أولا من عشر المبشرون في الجنة، ومن كان أيضا في طبقتهم كعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثل هؤلاء الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم. الطبقة الثانية هم من صغار الصحابة ولكن لهم رواية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء من صغار الصحابة ولكن لهم رواية كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه طبقة. الطبقة الثالثة أصغر من هؤلاء وليس لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر، وإنما سموا صحابة بحكم أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بعد الشيء، مثل محمود بن لبيث أو محمود بن الربيع الذي عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة ومن جهة في وجهه، فصحبته بسبب أنه أدرك ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه مجة من بئر عنده فقط لهذه الرواية. فهذا إنما اكتسب وصف الصحبة بسبب أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء على التعريف المعتمد عند أهل العلم في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. فهذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم لأن الابن تابع لأبيه ومات على هذا، فهو أيضا صحابي. هؤلاء سنتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم رواياتهم. هؤلاء هم الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة من لهم رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام وليس لهم رواية، ويمكن أن يمثل له بالمواليد الذين ولدوا في عهده صلى الله عليه وسلم ونظروا إليه بأعينهم حينما حنكهم أو برك عليهم، ولكن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهم دون سن التمييز، فهؤلاء لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يدركوه ولا يتذكرون أنهم رأوه، وإنما بسبب مجيء بعض الروايات التي تدل على أنهم جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكرون احدا من بهذه الصفه؟ محمد بن ابي بكر ولد قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه اشهر. في غيره؟ طيب، عبيد الله بن عدي هو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك ما يدل على انه جاء به الى النبي عليه الصلاه والسلام. ونحن نريد شيئا بالتاكيد، يعني محمد بن ابي بكر جاء به الى النبي عليه الصلاه والسلام فبال في حجره، فبال في حجر النبي عليه الصلاه والسلام، وهناك دليل قاطع على انه راى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، وان كان هو لا يتذكر هذه الرؤيه، ولكن يقولون عيناه ابصرتا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد انسان بهذه الصفه. ما تذكرون اخ انس بن مالك الذي ليس ابو عمر، اخو ابو عمر، ابو عمر هو الذي مات فيما يظهر وحزن عليه ابوه، ولكن بعد ان حصل ما حصل في تلك الليله وحملت المراه وجاء الرجل بابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاه والسلام حنسه وقال القوله المشهوره ان الانصار يحبون التمر لما اخذ ينبغي الاثم، فهذا راى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول سفيان بن عيينه انه راى عشره من ولده كلهم قد حفظ القران او كلهم قد قرا القران. امثال هؤلاء هم الذين يعدون من صغار الصحابه الذين بهذا الشكل الذي نتكلم عنه لهم رؤيه ولكن ليس لهم روايه. لا حكم روايات هؤلاء الطبقات الأربع؟ نقول أما الطبقة الأولى فالراجح أن مراسيلهم مقبولة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في هؤلاء إذا ذكروا على التفصيل. سمعت خلافا إن شاء الله تعالى، خلاف لا أظنه يفسد به المخالف رواية هذا الصنف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم كبار الصحابة. بالنسبة لمن بعدهم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وهم الطبقة الثانية، أيضا الراجح قبول مراسيلهم، يعني مثل الطبقة الأولى، إلا أن الخلاف فيهم بلا شك أنه أشد. الطبقة الثالثة أسمى بهم محمود بن لبيد ومحمود بن ربيع وأمثال هؤلاء وابو العباس بن سهل بن سعد وابو الطفيل عامر بن واتنا وامثال هؤلاء، يقول ان حكم مراسيلهم حكم مراسيل كبار التابعين. فمن قبل مراسيل كبار التابعين كمالك وابي حنيفه فانه يقبل مراسيل هؤلاء بلا شك، ومن ردها كجمهور المحدثين فإنه يردها، إلا أن الخلاف فيه أكثر من الخلاف في كبار التابعين، يعني يبدو أن هناك من يمكن أن يخالف في هذه القضية من بعض المحدثين، ولكن ظاهر سميع بعض الأئمة بالذات في كتب العلل كالعلل ابن أبي حاتم وأمثال هؤلاء أنهم يعدون هذا من قبيل المرسل. القسم الثالث أو القسم الذي الرابع فهم الذين لهم، طبعا هؤلاء أيضا عند الشافعي يجري عليهم نفس التفصيل، يعني الشروط التي اشترطها الشافعي في كبار التابعين يطبقها أيضا على هؤلاء، فليس لهم مزيد استثناء فيما يظهر. من بعد أولى أن يلتحق بهؤلاء الصنف الرابع أمثال ما قلنا محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء، فهؤلاء من باب أولى أن يدخلوا في هذا التفصيل، فحكم هؤلاء حكم أيضا كبار التابعين، لأنه لا فرق بينهم وبينهم إلا فقط مجرد النسبة إلى الصفة. وأما من حيث الرواية فليس هناك أدنى فرق، فالكل لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. ها هنا قضية بسبب شخص واحد ناقشها أهل العلم في مناقشة الحديث المرسل، والغزالي ذهب ليضع قيدا في تعريف الحديث المرسل حينما ذكر أنه ما يضيفه التابعي الذي لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعريف الحديث المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يعاصره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يمكن أن يتصور أن هناك تابعي وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي طيب للمخبرم. لكن هل الغزالي يقصد المخبرم؟ ما أن الغزالي يقصد المخبرم، وإنما المقصود من يمكن أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا
وكافر.
هذا الكلام ينطبق على رجل واحد، وحديثه أيضا غير صحيح، ولكن لوجوده في كتب المسانيد اضطر أهل العلم لمناقشته. هرقل في وقعة تبوك أرسل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو لأجل بعض المفاوضات أو ما إلى ذلك. هذا الرسول حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك انصف وراءه ونظر إلى خاتم النبوة. المهم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. ثم بعد ذلك بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية صار هو من أهل الشام أسلم، لكن أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول هرقل هذا تلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن في حال كفره، فلا يشمله وصف الصحبة، لأن شرط الصحابي أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وهذا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وإنما لقيه في حال الكفر أسلم بعد ذلك. فالذي بهذه الصفة روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بلا شك، لكن وصف الصحبة لا يشمله. فهذا فقط حادثة عين كما قلنا، لو صحت فلا يقاس عليها ولا تشكل أثرا على تعليق حديث المرسل ومناقشة هذه الأمور التي ذكرناها. ومع هذا كله فنقول إنها حديث هذا الرجل الذي هو رسول هرقل حديث ضعيف يبدو أن فيه جهالة أو ما إلى ذلك. فعلى كل حال نحن ذكرناه فقط لمجرد ذكر أهل الحديث له. هذا كثيرا من الأحيان ما ينكتون به أو يأتي في بعض المسابقات حينما يقال لكم أنتم الجرى بالصغر. بعض الأخوة يضعون في المقابلات يعني هذا السؤال، فيقولون تابعي وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل. يعني أجب عن هذا السؤال، كيف يمكن أن يكون تابعي وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل؟ فيمكن أن يتنزل على هذا. لا لا، هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل، يعني متصل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا فيه أي سؤال يتعلق بالكلام هذا كله. لا لا خلي. يعني هذا يعني الكلام اللي ذكرته وكلام متفرس، يعني من باب من سراء إلى التطبيق، من سراء التطبيق. بلا شك أن الرواية مثل محمد بن أبي بكر لا تعد متصلة مرسلة في التطبيقات. رواية محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد أحيانا يأتي الإسناد إليهم صحيحا على شرط الشيخ، فلماذا لا يخرج حديثهم في الصحاح لهذا السبب؟ طيب
كلام
الحاج الحجر الحاج الحاج
وجدت
أن الحاج الحاج فقط قال عن المسلمين الأولى ولا محمد السبيل. انت ذكرتني معلش اسمحوا لي نقطة، أنا قلت أن هناك من قال نعم بالنسبة لمراسيل الصحابة هناك مثل أبنها مثل أبي إسحاق السرائيني رد جميع مراسيل الصحابة بحجة ماذا؟ بحجة أن الصحابي قد يأخذ عن تابعي، وهذا التابعي يأتيه أيضا أو يأتي عليه معك على مراسيل التابعين، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، وهذا المجرى. طبعا الذين قبلوا مراسيل الصحابة بالذات كما قلنا اللي هم الأكثر كبار الصحابة وأواسط الصحابة مثل ابن عباس وأمثاله، لأن معظم مراسيلهم إنما هي عن صحابة آخرين، يعني لا يأخذون عن التابعين، وإذا أخذوا عن التابعين فإنما يأخذون عن التابعين الإسرائيليات، مثل روايتهم عن من؟ عن كعب الأحبار. وبالنسبة لرواياتهم عن التابعين عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نادرة جدا، والنادر لا يقاس عليه. اجتهد الحافظ العراقي رحمه الله في كتاب التقييد والإيضاح، وجمع روايات الصحابة عن تابعين عن صحابة آخرين، فبلغت نحو 20 حديثا، جمعات التقييد والإيضاح. من أراد أن يقف عليها فينبه فيه. إذن 20 حديثا في مقابل الحديث التي لا قلنا فقط واكتفينا بالحديث مستدل الإمام أحمد 30,000 حديث، ماذا تشكل هذه النسبة؟ هذه لا تؤثر في صمم هذا العدد الكبير من الأحاديث، فكيف إذا خرجنا عن دائرة المسند أيضا ونظرنا لمجمل الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلا شك أن هذه لا تشكل نسبة تؤثر على أصل الموضوع الذي يتحدث عنه. شو الفوائد؟ فيما يتعلق بموضوعنا الذي نناقش، رواية سعد متصلة، أما وصف الصحبة له فهذه يعني فيها خلاف بين أهل العلم، سيتكلم عنها إن شاء الله تعالى في آخر الألفية. سيتكلم الحافظ العراقي عن الصحابة وعن التابعين ومن هم الخلافيين. فجابنا لسؤالك، الراجح عندهم أنه حتى لو تخلف ذلك ردة فإنه صحابي أيضا على الأصح، وهذا على ما رجحوه، لكن الخلاف موجود بلا شك. يعني على فرض أنه لم تثبت له الصحبة، إذا أسلم يقولون أنه يبقى صحابي على قول من التابعين، ممكن يعني يتطرق له الكلام العلماء، لكن يعني بشكل أضعف، ليس ك رسول هرقل. هذا ايش اسمه دكتور؟ ها؟ لا لا لا، رسول هرقل هذا ايش اسمه؟ لا انا اسمه عن طرف لساني ان شاء الله اذكر. لحظة شوي، الرسول هرقل هذا طيب كل حال في رسالة الخطيب البغدادي حديث الستة من التابعين، ها؟ في حديث أبي أيوب في غضب قل هو الله أحد. الشواهد بناء على شروط الشافعي لا بأس، أما إذا توسع فيه خرج عن شروط الشافعي يبقى في المسند. هذا يعني إذا كانت تابعيا كبيرة مثل سعيد بن المسيب مثل المخضرمين هذا هو الذي يطبق على الشروط الشافعية. أما إذا كان صغيرا فهذا لا، حتى لو طبقت على الشروط الشافعية ما يمشي. وأبو هريرة من التلاميذ أنا قلت يمكن أن يقسم إلى خمس طبقات لكن أجلها أربع. أبو هريرة هو فوق ابن عباس ودون الكبار الذين لزم النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، لأنه أسلم في السنة السابعة، وبعض حديثه تكون مرسلة خاصة إذا حدث بأحاديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، مثل أن يروي حديثا في بدء الوحي وما إلى ذلك، هذا بلا شك أنه مبهم. أبو هريرة ما كان موجودا أو ما كان مسلما في ذلك الوقت الذي تلقى أو حدث بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فيه، أو حكرت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة، فلابد أن يكون أخذه عن صحابي آخر. لابد لا ما يغني عن الثالث، لا ما يغني الاحتمال لا من الكلمة ما وجد هذه الإطلاق ذا عليهم حديث. من الذي يقول انه ما وجد؟ هذا الحارث الاعور يروي عنه الشعبي، الشعبي من كبار التابعين، وهو يروي عن الحارث الاعور ويقول عنه انه كذا. قصتك مرسل ولا مرسل؟ لا المرسل ما هو ضعيف، المسند ضعيف. في شرط لا يكون من طريق المرسل الأول، إذا كان من طريقه فمعنى ذلك اختلاف عليه فقط، مرسل أو مرسل.